أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن للالتفات نكتة عامة مضطردة في كل صور الالتفات، عليكم السلام ورحمة الله. وهذه النكتة العامة هي أن المتكلم يلتفت في كلامه لأجل أن يفيد التفاته تطرية لنشاط السامع وإيقاظا له لمزيد من الإصغاء إليه. وأما النكات الخاصة وهي الأهم، فللأسف الشديد لم يتعرض المصنف لذكرها وتعدادها، وإنما اكتفى بالتمثيل عليها، لأنه قال إن هذه النكات الخاصة تختلف باختلاف الموارد والمقامات والأمثلة، لذلك اكتفى بنكتة واحدة، وهي نكتة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في سورة الفاتحة، لأن آيات هذه السورة تستهل بأسلوب الحديث عن الغائب، حيث يقول تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذه كلها أساليب للغائب، لما عرفنا من أن الاسم الظاهر هو في قوته الغائب. ثم بعد ذلك انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الخطاب، فتقول الآيات اللاحقة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر سورة الفاتحة. لا، هنا لا يوجد التفات، لا نذكر بعد قليل. فإذا هناك التفات من الغيبة إلى الخطاب إياك وإهدنا أنت، فما هو السر في هذا الالتفات؟ يذكر علماء التفسير أن في هذا الالتفات من الباري تبارك وتعالى تعليما للإنسان كيف يناجي ربه وكيف يخاطب إلهه وخالقه، وذلك أن الإنسان هذا المخلوق الضعيف المنغمس في العبودية لا يكون جديرا وأهلا لمخاطبة الخالق إذن لا يكون جديرا وأهلا لمخاطبة الخالق تعالى إلا إذا خاطبه بقلب حاضر، إن الذي يخاطب شخصا وهو غير ملتفت بكله إليه فهو يحقره ولا يعطيه ما هو أهل له من الالتفات. أنت إذا خاطبت شخصا كنت ملتهيا عنه تخاطبه كأنه من طرف لسانك والفكر مشغول بمكان آخر، فهذا قلة اعتناء بالمخاطب وبحال المخاطب. فحتى يكون الإنسان جديرا لخطاب الباري تبارك وتعالى عليه أن يكون حاضر القلب، ولكي يكون حاضر القلب عليه أن يستحضر الصفات الكمالية والجمالية التي تستجمعها الذات الإلهية عليكم السلام. فلذلك يخاطب الباري تعالى بأنه الله وبأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك يتاح لهذا الإنسان أن يخاطبه وأن ينزل نفسه منزلة من يتحدث مع إلهه ويناجيه. إذن هذه النكتة العظيمة التي هي درس في كيفية الخطاب والمناجات لم نكن لنستفيدها لولا الالتفات يرحمكم الله. فأولا اجعل قلبك حاضرا حتى يكون جديرا بالخطاب وبالمحادثة وبالمناجات، وكيف تجعله كذلك عندما تستحضر صفات هذا الشخص المخاطب، ثم بعد ذلك بعد أن تستحضرها يصبح قلبك ملتفتا إلى أن هذا الشخص الذي تخاطبه وتتحدث معه وتناجيه هو الذي له هذه الصفات المذكورة، فحينئذ بعد ذلك تقول إياك نعبد، تخاطبه أيضا بما هو أهل له، تعترف له بكامل الخضوع وتعترف بأنك تستعينه في كل أمر من الأمور. إذن هذه هي نكتة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب هنا. طبعا فيها دروس أخرى من غير الالتفات، كأنه إذا أردت أن تخاطب الله تبارك وتعالى أن تطلب منه أن فعليك أولا أن تحمده وتثني عليه بما هو أهله كما هو الديدن في كلمات المعصومين عليهم السلام، ثم بعد ذلك تعترف بعبوديتك وتتذلل وتظهر خضوعك وانقيادك لأوامره، ثم بعد ذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن هناك التفات من الغيبة إلى الخطاب، وهذه هي نكتته، وهذا هو وجه حسنه هنا في هذه الآية أو في هذه الآيات الشريفة. نقرأ بعد ذلك نتعرض لهذا السؤال الذي ذكرته. يقول وقد يختص مواقعه بلطائف، فقد يختص مواقع الالتفات بلطائف غير هذا الوجه العام، يعني قد يكون هناك نكات أخرى تدعو إلى الالتفات غير هذا الوجه العام الذي هو إرادة تنشيط السامع. كما في سورة الفاتحة فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد الجدير بالحمد عن قلب حاضر يجد ذلك العبد من نفسه محركا للإقبال عليه، لأن الحديث مع الله تبارك وتعالى من دون إقبال عليه سوء أدب، فحتى لا يكون سوء أدب علينا أن على الإنسان أن يخاطبه بقلب حاضر محركا للإقبال عليه، أي على ذلك الحقيقي بالحمد، وكلما أجرى عليه أثبت له حمل عليه أسند له صفة من تلك الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها، أي إلى خاتمة تلك الصفات يعني مالك يوم الدين المفيدة أنه أي أن الله الحقيق بالحمد مالك الأمر كله في يوم الجزاء. من أين استفدنا مالك الأمر كله؟ مالك يوم الدين غاية ما يستفاد منها أنه ملك أو أنه يملك الأمر صاحب الأمر في يوم الدين، لكن هذه كله من أين استفدناها؟ يقول لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع، لأنه في الحقيقة يوم الدين ظرف لملكه وليس هو المملوك، زمان الملك هو يوم الجزاء، الزمان الذي تظهر فيه قدرة الله وأمر الله وحكم الله هو يوم الجزاء، ف فيوم الدين ظرف ومفعول فيه، لكن توسعوا في مالك وأضافوه إلى مفعوله، فلأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع. والمعنى على الظرفية، يعني مالك في يوم الدين. وبما أنه صار المعنى مالك في يوم الدين ولم يذكر متعلق المالكية، يعني ما قال مالك ماذا، فعندما يحذف المتعلق يكون ذلك لقصد التعميم. مثلا الآن تقول هكذا، تقول أنا أملك بيتا، لكن إذا تريد أن تتحدث عن شخص غني جدا تقول لا يملك وتسكت ولا تذكر ما هو الشيء المملوك. لماذا؟ قصدا للتعميم والتعظيم. فكذا الحال هنا، مالك في يوم الدين، مالك ماذا؟ يعني مالك الأمر كله في يوم الدين. والمعنى على الظرفية أي مالك في يوم الدين، والمفعول مفعول مالك المملوك محذوف. لماذا؟ دلالة على التعميم. فحينئذ يعني فإذا ذكرت هذه الصفات العظام ووصلت إلى خاتمتها وقوي المحرك عندك، فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة، لأنه صار محركا على درجة عالية من القوة والمحركية، يوجب الإقبال عليه، أي إقبال العبد على ذلك الحقيقي بالحمد، الإقبال عليه والخطاب له. كيف تخاطبه؟ بتخصيصه بغاية الخضوع. هذه غاية الخضوع من أين أتيت بها؟ لأن العبادة ليست إلا غاية الخضوع، العبادة ليست خضوعا، العبادة هي الغاية في الخضوع، هي أعلى درجات الخضوع. هذه بتخصيصه من أين أتيت بها؟ من إياك. إذن إياك نعبد، نعبد ما معناها؟ يعني لك أخضع كامل الخضوع. والتخصيص له تعالى بذلك من أين؟ من تقديمك، من تقديمك ما حقه التأخير وهو المفعول به، أصله نعبدك فقدمته، وتقديم ما حقه التأخير يفيد تخصيصا. فإذا لذلك قال والخطاب، كيف تخاطبه؟ بتخصيص، هذه الباء للتصوير، بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، وإياك نستعين، وأيضا يعني وبتخصيصه في الاستعانة في المهمة. فالباء في بتخصيصه، فالباء في قول الخطيب بتخصيصه متعلق بالخطاب. يقال خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة. وغاية الخضوع من أين أتى بها الخطيب القزويني؟ هو معنى العبادة. وعموم المهمات طبعا من أين؟ شوفوا الاستعانة في المهمات، يعني في جميع المهمات، هذه آل الداخلة على الجمع، الجمع المحلى بآل للعموم. من أين استفاد جميع المهمات؟ لأنه أيضا تقول الآية إياك نستعين وتحذف المتعلق، يعني في كل أمر من أمورنا، في كل أمر يهمنا، في كل مهماتنا وأحوالنا نستعين بالله تبارك وتعالى. وغاية الخضوع هو معنى العبادة، وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين في الآية. هو التخصيص، من أين أتيت بالتخصيص؟ مستفاد من تقديم المفعول. الآن ما هي اللطيفة التي نستفيدها من هذا الالتفات؟ من هذا الالتفات، فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه تنبيها، في هذا الالتفات تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك الذي يدعوه إلى الإقبال على مخاطبه. إذن هذه نقطة خاصة بالالتفات في هذه الآية، يعني ليست كل موارد الالتفات من الغيبة إلى الخطاب تأتي فيها هذه اللطيفة، فلذلك هي من النكات الخاصة وليست نكتة عامة ومضطردة. الآن قبل أن ننتقل عن الالتفات علينا أن نعرف، وهذا ينبغي أن يكون واضحا من المطالب السابقة، أنه ليس كل ما وجدنا أسلوبين في الكلام ومقامين في الكلام نحكم بوجود التفات، بل شرط الالتفات وحدة الموضوع، مثلا الآن شوف الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك تتحدث عن نفس هذا الحقيقي بالحمد فتقول له إياك، فالموضوع واحد لكن عبرت عنه بأسلوبين بمقامين بطريقتين. لذلك نقول بأنه لا يوجد التفات في مثل اهدنا نحن، أنه لقائل أن يقول هذا انتقال، هذا انتقال من مثلا من الخطاب إلى التكلم، والحال أن الأمر ليس كذلك، لأن الشخص الذي تحدثت عنه بصيغة المخاطب ليس هو الشخص الذي تتحدث عنه هنا بصيغة المتكلم. شوف إياك نعبد، حتى يكون هذا انتقالا وعدولا والتفاتا لابد أن تكون الكاف في إياك والنون في نعبد أو الضمير في نعبد مرجعهما واحد، موضوعهما واحد، والحال أنه ليس كذلك. نعبد يعني نحن، والكلام ليس عن الله تبارك وتعالى هنا، فاعل نعبد ليس هو الله، فالتكلم ليس تعبيرا عنه، أما إياك فإياك تعبير عنه تبارك وتعالى، فلذلك لا يكون في إياك نعبد لدينا عدول ولدينا التفات، إنما يكون لدينا عدول والتفات بشرط وحدة الموضوع، أن الشخص الواحد أو الذات الواحدة تعبر عنها بأسلوبين وبطريقتين. فلو اختلف الموضوع حتى لو كان هناك تغير واختلاف في الأسلوب فلا يسمى هذا عدولا فضلا عن أن يكون التفاتا. لذلك قد تشتبه وتدق كثيرا مسألة الالتفات وأمثلة الالتفات، لذلك هذا البحث يحتاج إلى تمرين في الآيات الشريفة حتى يتميز الالتفات من غير الالتفات، لأنه لا يوجد جملة في الغالب لا يوجد جملة ليس فيها أسلوبان أو ثلاثة، ليس فيها اختلاف أساليب، لكن علينا أن نعرف أين هو الالتفات وأين هو العدول وأين لا يوجد التفات وعدول، لذلك يحتاج إلى مران وممارسة ولا يكفي فيه المسألة النظرية. على كل حال هذا تمام الكلام في بحث الالتفات. إذن لحد الآن من مواضع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لدينا وضع الظاهر موضع المضمر، ثم وضع المضمر موضع الظاهر الذي منه الالتفات، وعرفنا أن الالتفات أعم من المسند إليه، بل الالتفات أعم من وضع الظاهر موضع المضمر، لأنه قد يكون الانتقال انتقالا من الخطاب أو من التكلم إلى الغيبة، الغيبة كيف؟ يوسف أن تأتي بالاسم الظاهر، فالالتفات أعم من الموردين معا وليس داخلا في القسم الثاني، بل هو أعم منهما معا. يعني شوف مثلا الآن الحمد لله رب العالمين وإياك نعبد، هذا انتقال من الغيبة إلى الخطاب. هنا يصدق عليه أو قد يصدق عليه أو يمكن أن يصدق عليه أنه وضع للضمير الذي هو الخطاب موضع الظاهر الذي هو الله، لأنه يعني بعد أن قدمت الغائب عليك أن إما أن تأتي بضميره الغائب وإما أن تأتي بنفس الاسم الظاهر، فأن تأتي بالخالق مثلا. فعندما أتيت بالضمير تكون قد وضعت الضمير في موضع الظاهر، وقد يكون الأمر بالعكس كما لو انتقلت من الخطاب إلى الغيبة، فتكون هنا مثلا تقول هكذا أعبدك يا رب والحمد لله مثلا، فيكون هذا وضعا للظاهر موضع المضمر، لأنه حق الحمد لله بعد أعبدك أن تأتي بضمير المخاطب، فهذا يصدق عليه أنه وضعا للظاهر موضع المضمر وهو أيضا التفات، فالالتفات يعم الموردين. بعد أن انتهى من الالتفات وبما أننا خرجنا أو بدأنا نخرج شيئا فشيئا عن مباحث المسند إليه لنبحث عن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، يذكر المصنف أشكالا أخرى لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ولو لم تكن في باب المسند إليه. تحدثنا في الالتفات وعرفنا أنه أعم، قد يكون في المسند إليه وقد يكون في غيره. الآن من خلاف مقتضى الظاهر ما يسمى بالأسلوب الحكيم أو بالمغالطة. الأسلوب الحكيم تسمية سكاكية والمغالطة تسمية جرجانية، يعني الذي سمى هذا الأسلوب الذي الآن نتحدث عنه بالأسلوب الحكيم والسكاكي، والذي سماه بالمغالطة هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني. طبعا من متقدم على الآخر؟ والجرجاني متقدم على السكاكي. ما هو الأسلوب الحكيم أو ما هو المغالطة؟ للمغالطة أو للأسلوب الحكيم شكلان وطريقتان. الطريقة الأولى أن يتلقى المتكلم مخاطبه بغير ما يتوقع، أي أن يحمل كلامه على معنى آخر غير المعنى الذي قصده. يعني الشخص الذي يخاطبني ألقى إلي كلاما، وهذا الكلام ظاهر في معنى وهذا هو المعنى المقصود للمتكلم، لكنني ماذا أفعل به؟ أخرج كلامه على خلاف مقتضى الظاهر، فأحمل الكلام على معنى آخر غير الذي قصده، ثم عندما أخاطبه كأنني سمعت ذلك المعنى الآخر ولم أسمع المعنى الذي أراده هو. فهذا تلق من المتكلم لمخاطبه بغير ما يترقبه، لأن الذي يخاطبني بخطاب يترقب ويتوقع مني أن أحمل كلامه على ما هو المقصود له، على ما يظهر من كلامي. فإذا حملت كلامه على غير هذا فيكون هذا تلقيا لكلامه بغير ما يترقب المخاطب. وذلك كقضية القبعثري التي جرت بينه وبين الحجاج الثقفي، وكلا الرجلين تقال فيه بئس الرجل، أما القبعثري فهو وإن كان على ما قيل من رؤساء العرب وفصحائهم إلا أنه خارجي ممن خرج على أمير المؤمنين عليه السلام، وأما الحجاج فحاله في الوساطة وعدمها معلوم. على كل حال قد ما أدري لعله تعرضنا سابقا لقصة القبعثري، قد باختصار كان القبعثري جالسا بين إخوانه يوما في بستانه، فذكر الحجاج أمامه، وكان الحجاج بطبيعة الحال يلاحق الخوارج لا دفاعا عن أمير المؤمنين، بل لأن الخوارج كفروا معاوية وحاربوا دولته في فترة من الفترات، فكان يلاحق القبعثري. فذكر الحجاج أمام القبعثري، فنظر الحجاج نظر القبعثري إلى عنب أخضر ويسمى الحصرم، لا أدري ومستعمل عندنا في العامية، لكن للعنب الصغير الذي لما ينضج بعد. المهم نظر لهذا الحصرم فقال: اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه. فنقل هذا الخبر إلى الحجاج، فلما أمسكه الحجاج عاتبه وقال: أأنت قلت هكذا؟ فقال: نعم، ولكن لم أقله فيك وإنما قلته في الحصرم. فهذه لن تمر على الحجاج. فقال الحجاج: لأحملنك على الأدهم، أي لأقيدنك بالحديد، لأصفدنك بالحديد. فتلقاه القبعثري أيضا بغير ما يترقب، فقال: مثل الأمير يحمل على الأشهب والأدهم. الأدهم في اللغة العربية مشترك لفظي بين معنيين، المعنى الأول الحديد وهو الذي أراده الحجاج وقصده، والمعنى الثاني وهو الذي حمل عليه القبعثري كلام الحجاج، وهو الحصان الذي غلب لونه بياضه على لون سواده، أو ما أدري، أو بالعكس لون السواد على لون البياض، وفي قباله الأشهب. فقال: مثل الأمير يكرم الناس بالأدهم والأشهب. فقال الحجاج للمرة الثانية: ويلك، إنه الحديد أو إنه لحديد، يعني أنا لا أريد من الأدهم الفرس المقابل للأشهر، وإنما أريد الحديد. فأيضا تلقاه القبعثري بغير ما يترقب، فقال من جديد: إن يكو حديدا خير من أن يكون بليدا. فحمل الحديد على السريح، وقال: الفرس الحديد خير من الفرس السريح. فيقال هنا: قال الحجاج لأعوانه: احملوه. فقال الحجاج: احملوه. فقال الحجاج: احملوه إلى السماء. فما هي الآية التي أتى بها القبعثري؟ فحملوه، فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فقال: ضعوه أرضا. فرموه إلى الأرض وضعوه أرضا، فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ففي نهاية المطاف يقال إن الحجاج عفى عنه. فإذا الشاهد في أن القبعثري تلقى كلام الحجاج بغير ما يترقبه الحجاج. الحجاج عندما قال: لا أحملنك على الأدهم، يقصد: لا أقيدنك ولا أسجننك ثم لا أقتلنك. فحمل القبعثري، التفت إلى هذا المعنى، فحمل كلامه على معنى آخر غير المقصود منه. والنكتة في ذلك ما هي؟ أن حمل الكلام على غير المعنى الذي يقصده المتكلم يراد منه تغليط المتكلم بأسلوب حكيم، يعني ومن هنا يظهر وجه التسمية أو التسميتين، تغليط المتكلم بأسلوب حكيم بأن يقال له: ليس هذا المعنى هو الذي يليق بشأنك أيها المتكلم أن تقصده، وإنما الذي يليق بشأنك معنى آخر. لكن لا تأتي إلى التغليط بشكل انصدامي وتقول: لا أنت أخطأت في هذا، وإنما تبني وتقدر أنه تكلم وأراد هذا المعنى الذي في ذهنك، هذا المعنى الأولى والأليق به، ثم عندما تجيبه بحسب هذا المعنى الأليق والأجدر به. فلذلك سمي أسلوبا حكيما، ولذلك سمي أيضا مغالطة. هذا هو الشكل الأول من الأسلوب الحكيم والمغالطة. الطريقة الثانية، وهي تندرج في الطريقة الأولى في الحقيقة، وهي تلقي السائل بغير ما يترقبه أو بغير ما يتطلبه. الفرق بين هذه الطريقة والسابقة فقط في أن الجمل المفروضة والكلام المفروض في الطريقة الأولى كلام خبري، أما الكلام المفروض في الجملة الثانية فكلام إنشائي استفهامي. فجعلا طريقتين حتى يكون لدينا طريقة في الجمل الإنشائية وطريقة في الجمل الخبرية، وإلا أحدهما يندرج في الآخر. على كل حال، إذن أن يأتينا سؤال أو أن يأتيك سؤال من سائل، وصاحب هذا السؤال يتوقع جوابا معينا، لكنك لا تأتيه بهذا الجواب، بل تنزل سؤاله هذا منزلة سؤال آخر وتجيب عن هذا السؤال الآخر المقدم. إذن هذا تلق لسؤال السائل بغير ما يتطلبه. ما يتطلبه السائل هو الجواب عن سؤاله الذي سأل عنه، لكن الجواب الذي أنت أتيت به جواب عن سؤال أنت فرضته وأنت قدرته. والنكتة فيها ما هي؟ النكتة في هذه الطريقة ما هي؟ أنك تريد أن تقول للسائل: إن الأجدر والأليق بك أن تسأل عما سأجيبك عنه، لا أن تسأل ذاك السؤال الذي وجهته إلي أولا. والآن مثاله: يسألونك ماذا ينفقون. يسألون النبي صلى الله عليه وآله: أن ننفق الذهب أم الفضة، الدراهم أم الدنانير أم الطعام، ماذا ننفق؟ فماذا جاء الجواب؟ قل ما أنفقتم من خيرا فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجاء الجواب بمجار النفقة، مصارف النفقة، أين ينبغي أن تنفقوا. فالآية الكريمة نزلت سؤال، قالت للنبي أيها النبي نزل سؤال السائلين منزلة السؤال الآخر، وهو أين نصرف ما ننفق. فجاء الجواب للوالدين والأقربين واليتامى إلى آخره. إذن سألوا عن ماهية المنفق وأجيبوا بمصارف النفقة. لماذا؟ ليقول لهم الله تبارك وتعالى أنه أن المهم أن تنفقوا وأن تصل النفقة إلى مصرفها وإلى مستحقها وإلى صاحبها. فنفقة لا تصل إلى المستحق لا قيمة لها، ولو كانت من الذهب والفضة واللآلئ وما إلى ذلك. وإنما النفقة التي نهتم بها ونبالي بها ولها قيمة هي النفقة التي تصل إلى مصرفها ومستحقها الفعلي. فهذا تلق لسؤاليا بغير ما يتطلبون، سألوا عن شيء فأجيب عن سؤال آخر. نقرأ. ولما انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد منه الخطيب عدة أقسام منه، وإن لم تكن من مباحث المسند إليه. عدة أقسام منه يرحمكم الله، أنا عندي فاصل بين أقسام، عندي نقطتين بين أقسام وبين منه. المهم أورد عدة أقسام منه وإن لم تكن من مباحث المسند إليه، فقال ومن خلاف المقتضى أي مقتضى الظاهر تلقي المخاطب بغير ما يترقب من إضافة المصدر إلى المفعول، يعني أن يتلقى المتكلم مخاطبه. ليش ما قلنا مخاطبه؟ لأن المفروض من الذي يتكلم الآن؟ أنا. فهذا الشخص الآخر بالنسبة إلي بالنسبة إلي مخاطب. الآن عندما أريد أن أتكلم بهذا الشخص بالنسبة إلي مخاطب، لكن بحسب الفرض أنا أريد أن أتلقى كلامه بغير ما يترقبه. إذن هو تكلم معي قبل أن أتكلم معه، فهو مخاطب لي قبل أن أخاطبه. إذن الكلام الذي جاءني من مخاطب لي، أنا كنت مخاطبا له. فهذا الكلام الذي ألقاه المخاطب لي كيف أتلقاه؟ أتلقاه بغير ما يترقبه. على كل حال الأمر سهل لأن المقصود واضح. تلقي من إضافة المصدر إلى المفعول. لماذا؟ لأن فاعل التلقي هو المتكلم، تلقي المتكلم للمخاطب أو للمخاطب. مخاطب بلحاظ كلامه السابق قبل التكلم، والمخاطب بلحاظ حاله بعد تكلمي معه. على كل حال بغير ما يترقب المخاطب بحمل كلام. إذن تلقي المخاطب بغير ما يترقبه كيف؟ بحمل كلامه. كيف؟
تلقي المخاطب،
لا تلقي المتكلم للمخاطب. قلنا أنه يجوز الوجهان، لكن الأظهر ما هو؟ المخاطب. نعم، تلقي المتكلم للكلام الصادر من مخاطبه، لأنه هذاك بلحاظ أنه مخاطب لي ليس متكلما. أنا لابد أن أفرض أن كلاما صدر منه إلي، عندما أفرضه متكلما فهو الذي خاطبني. على كل حال لكن قلنا أن الأمر سهل، يمكن أن نعبر بكلا التعبيرين، لكن الأظهر ما هو؟ المخاطب. نعم، لأنه هو الذي يتلقى كلامه. أنا الآن نحن شخصان في محاورة واحدة، بلحاظ أنني متكلم وأنت سامع أنت مخاطب وأنا مخاطب. نعم. وبلحاظ أنك متكلم وأنا سامع فأنت مخاطب وأنا مخاطب. الآن هنا ماذا لدينا؟ أنت مع من تريد أن تتحدث؟ مع الذي صدر منه كلام أم مع الذي وصل إليه كلام؟ تريد أن تتحدث مع الذي وصل إليه كلام، بهذه الصفة أنا ماذا أكون، مخاطبا أم مخاطبا؟ أنني سمعت كلامه أكون مخاطبا، فيكون الطرف الآخر ماذا؟ مخاطبا. فلذلك نقول تلقي المتكلم، يعني أنا للمخاطب، يعني لكلام المخاطب بخلاف ما يترقب ذلك المخاطب. نعم، هو بالنتيجة الآن نحن في محاورة، أنا متكلم وأنت متكلم، لكن كلامك صدر أولا، فأنت الذي خاطبتني بكلامك، وأنا كمخاطب الآن أريد أن أتكلم. كيف أتلقى كلامك بغير ما تترقب؟ عندما أتكلم، عندما أتيك بالجواب. كيف فعل القبعثري مع الحجاج؟ أولا تكلم الحجاج فخاطب القبعثري، فهو مخاطب. القبعثري جاء وأخذ كلام هذا المخاطب وحمله على معنى آخر. كيف ظهر أنه حمله على كلام آخر؟ عندما تكلم أيضا.
إذا كان متكلم يصبح هذا الآخر مخاطب، عندما أكون أنا متكلم يصبح الآخر.
الآن هو يريد هكذا، يريد المتكلم
حتى التحريك مخاطب.
نعم، لا الآن لا عبرة بالتحريك، هذا
إضافة المصدر المفعول.
لا، إضافة المصدر المفعول تتم على كل حال، لأن الآن الذي يتلقى من هو أنا، سواء سميتني مخاطبا أم مخاطبا، لكن باعتبار أنه صدر الكلام منه أولا، أنني تلقيت كلاما، أنني استمعت كلاما، فأنا مخاطب بهذا الكلام. فالآن عندما أتكلم ردا على هذا الخطاب أكون قد رددت وحملت كلام المخاطب، من خاطبني، الذي هو بعد كلامي يصبح مخاطبا لي. قبل كلامي أنا مخاطب له، بعد كلامي هو مخاطب لي. على كل حال، الباء في قوله بغير ما يترقب للتعبية، يعني تلقي المخاطب كيف؟ بغير ما يترقب، يعني تلقيه بشيء، هذا الشيء هو غير ما يترقب، هذه الباء للتعبية. وفي قوله بحمل كلامه، هذه الباء للسببية، ويجوز أن تكون للتصوير أيضا. يعني بسبب حمل كلامي، كيف عرفنا أنه تلقى كلامه بغير ما يترقب؟ عندما حمل كلامه، أو بسبب أنه حمل كلامه على خلاف المقصود بحمل أي إنما تلقاه بغير ما يترقبه بسبب أنه حمل كلامه، أي الكلام الصادر عن ذلك المخاطب أو المخاطب، على خلاف مراده، أي على خلاف مراد المخاطب. وإنما حمل كلامه على خلاف مراده، ما هي النكتة في هذا الأسلوب الحكيم؟ تنبيها للمخاطب على أنه، أي على أن ذلك الغير، يعني هذا المعنى الآخر، هو الأولى بالقصد والإرادة، هو الأولى والأجدر بأن تقصده وتريده، كقول القبعثري للحجاج وقد قال الحجاج له، جملة حالية، وقد قال الحجاج له، أي للقبعثري، حال كون الحجاج متوعدا إياه، لأحملنك على الأدهم. هذا كلام ما؟ كلام الحجاج متوعدا بأي شيء توعدني به، لأحملنك على الأدهم، يعني القيد. هذا مقول قول الحجاج، تفتزان يقول هذه كلمة لأحملنك على الأدهم مقول قول الحجاج، يعني كأن الخطيب يقول قال الحجاج لأحملنك على الأدهم، لكن الخطيب ما قال، ما جاء بالقول، جاء بمقول القول مباشرة. مثل الأمير يحمل، هذا مقول قول القبعثري، مثل الأمير، أو عفوا الحجاج ذكر، الخطيب ذكر القول لأنه قال الحجاج وقد قال له. الآن لأحملنك على الأدهم هي مقول هذا القول، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشر، هذا مقول قول القبعثري. فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد، هنا تلقاه بغير ما يترقب، كلام الحجاج وعيد وتهديد، لكن القبعثري حمله على الوعد والمكافأة. في معرض الوعد، فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد، وتلقى القبعثري كلام الحجاج بغير ما يترقب الحجاج، كيف؟ بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم، أي الذي غلب سواده حتى ذهب منه البياض، أو حتى ذهب البياض الذي فيه، وضم إليه الأشهب، أي الذي غلب بياضه حتى ذهب سواده. ومراد الحجاج إنما هو القيد لا الفرس. فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير، أي من كان مثل الأمير في السلطان أي في الغلبة وبسط اليد أي في الكرم والنعمة والمال، فجدير بأن يصفد أي يعطي من أصفده لا أن يصفد أي يقيده من صفده. هذه يصفد، هناك فعلان، فعل هو أصفد بمعنى أكرم وأعطى، وفعل هو صفد أو صفد، ظهر أنه صفد ثلاثي، فصفد بمعنى وضع الأصفاد بمعنى قيده، جعل الأغلال في يديه، ومنه يقال للقيد أو للقيود الأصفاد. فجدير بأن يصفد يعني مأخوذ من أصفد، لأن الفعل أصفد على وزن أكرم، وما كان على وزن أفعل كيف يكون مضارعه؟ يصفد يفعل. لا أن يصفد مأخوذ من فقد، فجدير بأن يصفد أي يعطي من أصفده إذا أعطاه وأكرمه، لا أن يصفد أي يقيده من صفده إذا قيده صفده. المهم عندكم محركة. إذن هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أو السائل، هذه السائل معطوفة على أي شيء؟ عطف على المخاطب. كيف؟ لا الفعل مختلف، نعم المصادر مختلفة، كأن هكذا الإصفاد هو الإعطاء هو العطاء. نعم ما أدري لعله ما أدري إذا هو مزيد أو
أفعل،
قد يكون هو رباعي في الأصل.
ما هو رباعي؟ ما في فعل،
يوجد فعل لا، لا يوجد أفعل. إذا تكون هكذا أن مثلا تكون من الصفد لعله مثلا وهو العطاء مثلا، فأصفده يعني أعطى. علينا أن نراجع على كل حال. خب أو السائل، إذا هذه عطف على المخاطب أي تلقي السائل بغير ما يطلب. كيف؟ بتنزيل سؤاله منزلة غيره، أي منزلة غير ذلك السؤال، تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو هو المهم له. كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، هم سألوا عن سر تكون الهلال، وأنه تارة نراه بدرا وتارة يكون محاقا وتارة يصبح هلالا، فما هو سر اختلاف منازل القمر؟ وهل هو مخلوق آخر يأتينا تارة بشكل، مثلا لدينا مخلوق بشكل دائري هو البدر، لدينا مخلوق بشكل الهلال وهو الهلال، أم أنه شيء واحد؟ إذن هم سألوا عن منازل القمر كيف تحصل وما هو السر فيها. يسألونك عن الأهلة، فماذا كان الجواب؟ لم يأتي الجواب بأنه كيف تحصل هذه المنازل للقمر، عن سر تكون هذه المنازل، بل عما يمكن لهم أن ينتفعوا بهذه المنازل. فقيل هي مواقيت للناس، يعني يمكن لكم أن تنتفعوا بها بأن تجعلوها مواقيت لكم، فبأن تتفقوا مثلا على اللقاء في المكان الفلاني، على تسديد على اللقاء مثلا في الزمن الفلاني، على تسديد الديون، على كذا على كذا. فإذا هي مواقيت لكم وللحج. أيضا منها يعرف بداية الشهر من وسطه من آخره وهكذا. سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف. طبعا الآن لا شك ولا ريب أنه يوجد أهمية علمية لدراسة كيفية تكون منازل القمر، إذن هذا السؤال من المهم أن يسأل عنه أيضا. فكيف تنزل الآية سؤالهم منزلة غيره تنبيها على أنه ليس مهما بالنسبة إليهم؟ لأنه شوف الآن بالنسبة إلينا نحن مثلا العلم الحديث عرفنا كيف تتكون المنازل ونعرف أيضا ماذا يمكن أن ننتفع بهذه المنازل، لكن بالنسبة إليهم هم في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا جاهلين بكيفية الانتفاع من المنازل، وكانوا جاهلين بكيفية تكونها. وعند جهلهم بالجهتين وبالبحثين يكون الأولى بالنسبة إليهم أن يعرفوا الفائدة العملية أولا، حتى إذا عرفوها وفرغوا منها انتقلوا بعد ذلك للسؤال عن كيفية تكون المنازل وحدوثها. فإذن هذا الأمر ليس، لا أنه ليس مهما في حد نفسه، لكنه ليس مهما لهم. الأجدر بحالهم أن يعرفوا كيف ينتفعوا من اختلاف المنازل قبل أن يسألوا عن سبب تكونه. فأجيب لذلك، شوف في إشارة في كلامه لذلك، فأجيب ببيان الغرض من هذا الاختلاف، وهو أن الأهلة بحسب الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع، يعرفوا متى يزرع هذا ومتى لا يزرعه، والمتاجر مثلا كالمعاملات التجارية توقتها أنت بوقت كون البدري القمر بدرا مثلا، ومحال الديون والصوم وغير ذلك، ومعالم للحج يعرف بها وقته، وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك. لماذا؟ لا لأنه ليس مهما في حد نفسه، بل لأن السائلين ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الغيبة. يعني ليست لديكم المؤهلات الكافية التي تمكنكم من دراسة هذه المسألة النظرية والمعقدة. وأيضا لا يتعلق لهم به غرضا إذا ما قورن إلى الانتفاع بهم. وكقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ماذا ينفقون، فأجيبوا ببيان المصارف تنبيها، يعني مصارف النفقة، تنبيها على أن المهمة هو السؤال عنها، عن المصارف، لأن النفقة لا يعتد بها مهما بلغت قيمتها إلا أن تقع موقعها، يعني تقع في مكانها الصحيح. طب الآن المطلب الآتي نأخذه بسرعة أيضا من موارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: أن تعبر عن الماضي بلفظ المضارع، أو أن تعبر عن حدث سيقع في المستقبل بلفظ الماضي. إذا حدث وقع وتصرم في الماضي أنا عبرت عنه بلفظ المضارع، هذا يكون من باب تخريج الكلام على خلاف المقتضى الظاهر. لأن مقتضى الظاهر ما هو؟ أن تستعمل للحدث الواقع ماضيا فعلا ماضيا دالا على الحدث الماضي، وأن تستعمل للحدث المفروض والمقدر الوقوع في المستقبل فعلا مضارعا. فإذا عكست يكون ذلك من باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. والنكتة في ذلك ما هي؟ أما التعبير عن الماضي بلفظ المضارع فلأن المضارع دال على التجدد والحدوث واستمرار الوقوع شيئا بعد شيء، فتريد أنت أن تخيل للسامع أن هذا الحدث الذي وقع ماضيا تريد أن تصوره له أنه يقع الآن، كما الآن هذا فن رواية الحكايات والأخبار، أنه لا يقال هكذا قال فلان وذهب، وما مثلا حتى يعيش السامع في جو هذه القصة ماذا يقولون، فيذهب مثلا الشاطر حسن إلى كذا، و فحتى يدل أن الحدث الآن يقع أمام عينيك. وأما التعبير عن الحدث المستقبل بلفظ الماضي فللدلالة على حتمية وقوعه، يعني كما أن الفعل الذي وقع وقع حتما ولا مجال للبداء فيه، فكذلك هذا الفعل المستقبل الحتمي الوقوع هو بمثابة الفعل الماضي، كما في ونفخ في الصور فصاعقة، هذه أحداث مستقبلية لكن التعبير عنها بصيغة الماضي كان لماذا؟ للدلالة على حتمية وقوعها. يقول: ومنه، أي من خلاف مقتضى الظاهر، التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي، طبعا هو لم يذكر الصورة الثانية، تنبيها على تحقق وقوعه، نحو قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى يصعق. يوجد ففزع عندكم؟ لأن الآية هكذا. نعم عندي فصعق، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى أنا لذلك تعجبت أنه لماذا نفخ، لماذا عبر، لماذا لم يجعلها مثالا. إذن العبارة عندكم ما هي؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. خب لعله بمعنى يصعق، وينفخ يصعق، ومثله خب هذا ومثله يأتي، والحمد لله رب العالمين.
استعمال حقيقي فقط
استعمال حقيقي
فقط الطرف المدلول الجدي.
يعني أنت مثلا في يصعق من في السماوات أو صعق من في السماوات استعملته في الفعل الواقع، التصرف لم يكن في المعنى المستعمل فيه، وإنما التصرف المراد الجدي أنك لماذا جعلت هذا الفعل واقعا مع أنه ليس واقعا. ف
عبرت أن استعمال الماضي في حال مضارع في بعض الكتب يعني حتى في الفقهية أنه هذا مجاز، هذا نقل مجاز مو نفس الطريق.
يعني هذا نظير استعمال صيغة الأمر وإرادة التعجيز
مثلا، المدلول الإرادي يعني المدلول الجدي.
نعم ذكر بعضهم أنه أو كانت النظرية القديمة هكذا أنه هناك تصرف في المعنى المستعمل فيه، لكن الآن عند المحققين من الأصوليين لا، هذا تصرف في المدلول الجدي، أن الأمر مستعمل بمعناه ولم يخرج عن ذلك، وإنما تصرف في المدلول الجدي، المدلول الجدي لم يكن مطابقا.